أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 75 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الحج بصفة خاصة، ولعلنا نختم آيات الحج هذه المرة حيث أطلنا النفس، لكنها تستأهل وتستحق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الآيات، ونواصل المسيرة إن شاء الله تعالى. واكتفينا بتلاوة الآية الأولى، ومع كل آية إن شاء الله تبارك وتعالى نتلو الآية ونفسرها. في لقاء الأمس كان الحديث عن تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكان الدرس مختصرا حين بدأت متأخرا، وزاحمنا وقت المغرب عندكم ووقت الظهر عندنا. والمهم، ابن كثير شرع في تفسير الآية الأولى وأتموا الحج والعمرة لله، وذكر فيها الكثير من الأقوال والمرويات والأحكام، حتى إنه قال في قضية وجوب العمرة واستحبابها قولان للعلماء، يقول: قد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام، مستقصى ولله الحمد والمنة. ثم شرع يذكر الروايات، والحقيقة هو يعني يذكر الروايات بالسند، وأحيانا أذكر السند وأحيانا أتركه، والروايات متعددة، وهذه بنصها وهذه بنحوها وهذه، يعني أخذنا من ذلك قدرا لا بأس به. وكنت حريصا على أن أتمم الآية الأولى هذه وأقف مثلا على الآية التي بعدها كما فعلت أيام تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو الشيخ كشك رحمه الله، لكن داهمنا الوقت وما أردنا أن نؤخر الصلاة أو أكون سببا في تأخيركم للصلاة فتكلمنا عن الجزء الأول من الآية والحديث عن الهادي وما استيسر من الهادي وأنواع الهادي وهل هو من الإبل والبقر أو يجزئ من المعز والضأن والمرويات التي ذكرت في هذا، وتناولنا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وأيضا فيما قاله الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأن يعني هذا العذر الذي ورد في حديث كعب بن عجرة وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث بمروياته والتي فيها أن منها مثلا قول كعب بن عجرة حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا، قال صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. وأورد ابن كثير عند هذه الجزئية من الآية بقية مرويات الأحاديث وذكر الأقوال على أنها للتخيير، وقول ابن عباس رضي الله عنه إذا كان أو فأيه أخذت أجزى عنك، وذكر هذا في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قلت والكلام الكثير هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق وإن شاء ذبح، ومضى بنا الكلام مع بقية الأقوال والمرويات. وكان ابن كثير رحمه الله يعلق على بعض الأقوال الغريبة والأقوال التي فيها نظر أو ضعيفة هكذا، إلى أن بلغنا قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين يعني يشمل القران والتمتع، فكلاهما تمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة، والفرق بين القران والتمتع أن المتمتع يرى أن المدة بين العمرة والحج طويلة لا يستطيع أن يتقيد معها بملابس الإحرام، فهو بعد أداء عمرته يحلق أو يقصر ويلبس ملابسه العادية ويفعل ما كان محظورا عليه وهو محرم، فهذا التمتع اسما ومسمى. وأما القارن فلأنه ساق الهدي من بلده أو لأن المدة قصيرة بين العمرة والحج فهو ظل قارنا بإحرامه وهو متمتع من حيث أدى عمرة وحجا في سفرة واحدة. ومن هنا جاءت بعض الروايات في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع وقد علم أنه كان قارنا وأمر أصحابه بالتمتع، وقالوا وأنت يا رسول الله؟ قال لبدت رأسي وسقت هدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاء، وله أن يذبح البقر أو الإبل بالاشتراك، يعني تجزئ البقرة وتجزئ الناقة عن سبعة كما هو في الهدي، كذا في الأضحية، كذا في العقيقة، فله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر، يجمع السبعة في بقرة واحدة. وقال الأوزاعي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكنا متمتعات، رواه أبو بكر ابن مردوي. وفي هذا دليل على شرعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله، ويقصد هنا المتعة بالعمرة والحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فلا يخلط الناس بين لفظة المتعة هنا ونكاح المتعة عند الشيعة الذي هو أصل من أصول دينهم والذي أحلوا به الفروج واستحلوا به الزنا الذي هو من الكبائر التي حرمها الإسلام. فقول عمران ابن حصين رضي الله عنه نزلت آية المتعة، يعني فمن تمتع بالعمرة الحج، نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قال إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما، ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه وأرضاه. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر من ذي الحجة، قاله عطاء، أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس ومجاهد غير واحد، وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله بيومين لهذا السبب، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله، كذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا. فلو لم يصومها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا، القديم منهما يعني في المذهب القديم الشافعي له القديم والحديث. القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي. أيام التشريق يكره صيامها إلا لمن لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل العيد أو قبل يوم النحر. وكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم وعن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما قالوا ذلك لعموم قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج. والجديد يعني عند الشافعي في الجديد والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أو ذكر الله عز وجل. وقوله وسبعة إذا رجعتم فيه قولا أحدهما إذا رجعتم في الطريق ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق وكذا قال عطاء بن أبي رباح. وقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع ابن أنس وحكي ذلك وحكى ذلك أبو جعفر ابن جرير الإجماع. وقد قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. قال الزهري وأخبرنا عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري بنحوه. وقوله تعالى تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وتقول رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه كما قال ولا تخطه بيمينه. وفي كتاب الله أيضا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. علم الحساب في القرآن. وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جرير. وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي. قاله شيم عن عباد بن راشد عن حسن البصري في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي بدل الهدي يعني. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في من عني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به. وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم: عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان هو الثوري، قال: قال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم، وكذا روى ابن المبارك عن الثوري، وزاد الجماعة عليه، يعني عليه الإجماع يعني. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: يا أهل مكة، لا متعة لكم، وحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة، يعني اعتمروا في غير أوقات الحج يعني. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وبلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول طاووس. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، كما قال عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: عرفة ومر وعرنة وطجنان والرجيع، يعني البلاد المجاورة للحرم يعني. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر: سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع، يعني دون مسافة اليوم في الحركة أو السفر. وفي رواية عنه: اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر منها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. وختمت الآية بقوله تعالى: واتقوا الله، أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجرا، لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. ثم قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها. وإن كان ذاك صحيحا، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنهما، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله تعالى. والدليل عليه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد ابن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج بنحوه، ورواه ابن مردوي في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاب وعن الحكم ابن عتيبة وعن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن خزيمة في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا يأخذ حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردوي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. وقوله أشهر معلومات، قال البخاري قال ابن عباس قال البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم. رواه ابن جرير موصولا بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: الحج أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بإسناد صحيح. وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره، وقال: على شرط الشيخين قلت، والكلام لابن كثير، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله تعالى. واختار هذا القول ابن جرير، قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما هو تعجل في يوم ونصف لأنه يمشي بعد الزوال. وقال الإمام مالك ابن أنس والشافعي في القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو ذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. قال ابن جرير بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده أخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج وقال كذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناده الصحيح إلى ابن جريج. وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة، وجاء في حديث مرفوع ولكنه موضوع، رواه الحافظ ابن مردوي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وهذا إسناد صحيح، يعني بعد الحج يعني، لكن برضو هذا كلام فيه نظر، يعني في عمرة بعد الحج ممكن. قال ابن جرير إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. قال ابن عون سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم. الحج أشهر معلومة. وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرض ها هنا الإيجاب والإلزام. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام، وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل ابن حيان رحمه الله نحو ذلك أو نحو ذلك بدل فاعل عشان روية في الأول. وقال طاووس والقاسم وابن محمد هو التلبية. قوله تعالى فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه المقدمات من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال ابن جرير بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. قال ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننا اللميسة. قال أبو العالية فقلت تكلم بالرفث، تكلم بالرفث وأنت محرم يعني تتكلم، أصلها تتكلم، تكلم بالرفث وأنت محرم. قال إنما الرفث ما قيل عند النساء. رواه الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس وذكره. وقال ابن جرير بسنده حدثني ابن حسين بن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنب بعيره فجعل يرويه وهو يرتجز ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير لنا اللميسا. قال فقلت أترفث أنت محرم؟ فقال إنما رفث ما قيل عند النساء. قال عبد الله بن طاووس عن أبيه سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق، قال الرفث التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة في كلام العرب وهو أذن الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. وممكن التعريض هذا يختلف باختلاف البيئات، يعني في ناس ممكن تعرض بالجماع بأنه مش هنشرب شاي ولا إيه مثلا، يبقى لو هو مفهومة بهذا المعنى يبقى ده تعريض. أو فلان يحب يشرب قهوته دلوقتي، بيقولوا كده المصريين، ده في كلام تاني. وقال طاووس هو أن تقول للمرأة إذا حللت أصبتك، وكذا قال أبو العالية. وقال علي بن أبي طلحة علي بن عباس الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس أيضا وابن عمر رضي الله عنهما الرفث غشيان النساء، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية وعطاء ومكحول وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، يعني المفسرين، أراد المفسرين وتلاميذ ابن عباس على اختلاف بلادهم، يعني كأن الأمر فيه إجماع. وقوله ولا فسوق قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما هي المعاصي. المعاصي قاعدين ليلة عرفة في منى وبيكهقهوا وبيولعوا سجاير وفي ناس جايبين الشيشة وفي ناس قاعدين غيبة ونميمة وفي سب وفي شتم، يعني سبحان الله العظيم. وتلاقي الناس أول ما ينزلوا من السيارات في الاستراحة يأكلوا لقمتهم ويولعوا سجاير، رايحين جايين محرمين والسجاير مولعة في ايديهم. يا جماعة يعني السجاير محرمة في كل الأوقات، بس يعني وانت محرم أشد حرمة وأشد جرما. وبعدين إذا بليتم فاستتروا، يعني إن كان ولا بد ودخلت حمام اشربها مع الشياطين في الحمام، إنما محرم واحد تجهر بالمعاصي. حقيقة يعني كلمة الفسوق التي تعني المعاصي أشنع منها الجهر بالمعصية. ولا فسوق عن ابن عباس رضي الله عنهما هي المعاصي، وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول وابن أبان والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان. قال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما أصيب من معاصي الله. كصيد أو غيره، هو الصيد من محظورات الإحرام، فراح واحد الصاد وهو محرم يبقى وقع في معصية. ما أصيب من معاصي الله به صيد أو غيره. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون الفسوق ها هنا السباب. قاله ابن عباس ودليله في هذا الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو مثال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه يعني ليس وحده، وإلا فقد قال الله عز وجل عن الذبح للأصنام أو فسقا أهل لغير الله به. وقال الضحاك الفسوق والتنابز بالألقاب. والذين قالوا الفسوق ها هنا هو جميع المعاصي معهم الصواب، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، ولهذا قال تعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واختار ابن جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار وتنفير صيد الحرم أو اصطياده واستخدام الطيب ونحوه ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرناه أولى. والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه، كلاهما لغة صحيح. وقوله: ولا جدال في الحج، فيه قولان: أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهدا يقول: ولا جدال في الحج، قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا جدال في الحج، قال: لا شهر ينسى ولا جدال في الحج، قد تبين. ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. أعتقد هذا كمثال، وهكذا، وهذا فهم مجاهد وهو صحيح، لكنه لا يعني به الشمول يعني. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله: ولا جدال في الحج، قال: قد استقام الحج فلا جدال فيه، كذا قال السدي. وقال هشيم: أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس: ولا جدال في الحج، قال: المراء في الحج. قال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: ولا جدال في الحج. فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب، فهذا فيما نرى والله أعلم. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالمناسك. وقال ابن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. قال حماد بن سلم عن جبر بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج. والقول الثاني أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة. قال ابن جرير بسنده عن ابن عبد مسعود رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الجدال، قال: المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسم والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول وعمر بن دينار والسد والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جدال في الحج، قال: الجدال المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك. قال إبراهيم النخعي: ولا جدال في الحج، قال: كانوا يكرهون الجدال. قال ابن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الجدال السباب والمنازعة. كذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع عن ابن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. وعن محمد بن كعب قال: الجدال المراء قال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة رضي الله عنه: ولا جدال في الحج، والجدال والغضب. وهنا عكرمة تابعي رحمه الله، ماشي. ولا جدال في الحج والجدال والغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت: ولو ضربه لكان جائزا سائغا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله ابن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر قالت رضي الله عنهما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر إلى أن يطلع عليه، فاطلع وليس معه بعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة؟ فقال أبو بكر، فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق. ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال، ولكن استفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر: انظر إلى هذا المحرم ما يصنع، كهيئة الإنكار اللطيف عليه، أن الأولى ترك ذلك، والله أعلم. وفي الحديث: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة، يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا. فقال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. قال ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة قال: إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينة. قال ابن أبي حاتم، وقد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وما يرويه عن ابن عيينة أصح. قلت: والكلام لابن كثير. قد رواه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس يحجون بغير زاد، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وجاء في رواية مفسرة: من هؤلاء الناس؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق. وكذا قال ابن الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم العبد الله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. قال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره عن سعيد بن جبير: وتزودوا، فذكر أنواعا من الطعام. وقوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي، وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. قال عطاء الخراساني في قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى، يعني زاد الآخرة. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. قال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية وتزودوا، قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله، ما نجد زادا نتزوده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزودتم التقوى. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى في ختام الآية: واتقوني يا أولي الألباب، أي واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري، يا ذوي العقول والأفهام. ثالث الآيات في الحج قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال ابن كثير رحمه الله: قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة بنحوه، ولبعضهم فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز، فلما كان الإسلام كأنه كره ذلك حتى نزلت هذه الآية. وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: أي في مواسم الحج. وقال: لا حرج عليكم في الشراء والبيع. وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني قراءة مفسرة يعني. وسمعت ابن الزبير يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال ابن جرير بسنده: سمعت ابن عمر وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعا عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إن نكرى، يعني نستأجر، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وفي رواية أخرى جاء رجل إلى ابن عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قوم نكرى ويزعمون أنه ليس لنا حج. فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون، وتطوفون كما يطوفون، وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. قال: فأنت حاج. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ورواه عبد ابن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق بنحوه، وهكذا روى هذا الحديث ابن حذيفة، وعن الثوري مرفوعا، وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. وذكر روايات أخرى للحديث. وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إنما صرف عرفات، يعني هذه الصرف اللغوي، يعني من عرفات، وإن كان علما على مؤنث، لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الموقف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج، ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثا. وأنا أحفظ رواية الحج عرفة: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة ابن مدرس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق بسنده، قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فحج به حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عرفة. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إنما سميت عرفة أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت عرفت، فسميت عرفات. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلس، فالله أعلم. سمى عرفات المشعر الحلال والمشعر الأقصى، والإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة، قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له الإلال إلى تلك الشراج القوابلي. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردوي من حديث زرعة بن صالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء، وكان في الوقت الآخر دفع، وهذا حسن الإسناد. وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسواري بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإن ندفع بعد أن تغيب الشمس، وكان يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. هكذا رواه ابن مردوي وهذا لفظه، والحاكم في مستدركه بسنده بنحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن المعرور بن سويد قال رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأن ينظر إليه رجلا أصلع على بعير له يوضع، وهو يقول إن وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يسبح يعني يصلي نافلة، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق هو انبساط السير والنص فوقه، يعني يمشي السكينة ولكن عند صعود الجبال يتيح الفرصة للناقة أن تصعد. قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال سفيان بن عيينة هما الصلاتان المغرب والعشاء جميعا. وعن عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. والمشعر الحرام كما قال ابن عمر رضي الله عنهما المزدلفة كلها. وسئل ابن عمر عن قوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام فقال هو الجبل وما حوله. وعن إبراهيم قال رآهم ابن عمر يزدحمون على قزح فقال على ما يزدحم هؤلاء كل ما ها هنا مشعر. وقال الحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا هو ما بين الجبلين. قال ابن جريج قلت العطاء أين المزدلفة؟ قال إذا أفضت من مأزمي عرفة يعني خرجت من حدود عرفة فذلك إلى محسر، قال وليس المأزمان مأزم عرفة من المزدلفة ولكن مفاضهما يعني في الطريق، قال فقف بينهما إن شئت، قال وحب أن تقف دون قزح هلم إلينا من أجل طريق الناس. قلت والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة بالمشعر الحرام لأنها داخل الحرم، وهل الوقوف بها ركن في الحج؟ لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة حديث عروة بن المضرس، وواجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر. في ذلك ثلاثة أقوال العلماء لبسطها موضع آخر غير هذا والله أعلم. قال عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن عرنة لأنها ليست من عرفة، وجمع كلها موقف إلا محسرة، وادي محسر يعني. أيضا في رواية كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. قوله تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قالوا إن كنتم من قبله لمن الضالين، قيل من قبل هذا الهدي أو الهدى، وقبل القرآن، وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. والله أعلم. انتهينا من نصف آيات الحج عند ابن كثير، وراعيت الاختصار والتصرف وحذف الكثير من المرويات والأسانيد، لكن بقيت بقية الآيات ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وكنت قد قلت لعلي أنتهي من آيات الحج اليوم، ظن مني أنني ستسع لي الوقت لأنتهي منها، لكن لم يحدث، ولست بالذي يترك بقية الآيات. فيمكن غدا إن شاء الله الخميس نكمل الآيات من قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، استغفر الله الغفور الرحيم العظيم، استغفر الله الحي القيوم، استغفر الله العظيم الكريم، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولولا ضيق الوقت عندنا اقتراب إقامة الصلاة للظهر وعندكم حان وقت المغرب لأتممت الآيات، ولكن الحرص على الصلاة أولى. ولنا في الغد متسع إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.